هذا هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الصيام من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
هذا ليس كلام القاضي أحسن الله إليه.
نعم،
ما أشار إلى أن هذا قولا للقاضي؟
خرج إلى النار، خرج المسجد. إيه نعم، لماذا ذكر أنه قول القاضي؟ جزم به هو نفسه قول موفق. نعم.
فصل. وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف، لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فغيره أولى. وإذا زال العذر والاعتكاف تطوع فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع لأنه لا يلزم بالشروع.
هذا واضح. إذا خرج المعتكف، إذا ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة ونفاسها، لأنها إذا حاضت أو نفست لا يحل لها أن تبقى في المسجد، كذلك وجوب الاعتداد عليها في منزلها كما لو مات زوجها وهي معتكفة وجب عليها أن تخرج، أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف. وكل هذا فيما إذا كان واجبا، أما إذا كان نفلا فله أن يخرج ولو لغير سبب، لأن النفل كل نفل شرع فيه الإنسان فهو فهو جائز خروجه منه إلا الحج والعمرة. وبناء على هذا نقول إن كلام المؤلف محمول على ما إذا كان الاعتكاف واجبا وهو المنذور، لكن يختلف النفل والمنذور بأن المنذور لا يخرج إلا للضرورة، وإذا زالت الضرورة وجب عليه الرجوع ما دامت الأيام باقية، وأما النفل فلا، فله أن يخرج غير ضرورة وله أن لا يرجع إذا كانت ضرورة وانتهت. نعم.
وإن كان منذورا لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب لأنه يأتي بالمنذور على وجهه. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين، وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه. الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته إلا في الحيض والنفاس، فإنه لا كفارة في الخروج له لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحاجة الإنسان. وذكر القاضي أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة فلا كفارة فيه لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف.
ذكر المؤلف رحمه الله أن الاعتكاف المنذور لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة، مثل أن يقول لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام فقط ولم يذكر متتابعة ولا غير متتابعة، فهنا إذا خرج فإنه لعذر ثم زال العذر فإنه يكملها، لأنه لا يشترط فيها التتابع. والثاني إذا نذر أياما متتابعة لكن لم يعين وقتها، فهذا يخير بين أن يتم وعليه كفارة يمين وبين أن يبتدئ ولا كفارة عليه. ووجه ذلك أنه إذا أتم فقد أخل بالتتابع، والإخلال بالتتابع يجب فيه كفارة يمين، وإذا استأنف فقد أتى بها على الوجه المنذور ولم يفت شيء من نذره. الحالة الثالثة أن ننذرها أياما متتابعة في وقت معين، كأن يقول لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام في 10 الأواخر من رمضان، فهنا حددها، فإذا انقطعت لعذر فإنه يجب عليه الكفارة حتى لو قضاها من نعم يقضيها متتابعة، لأنه نذرها متتابعة وعليه الكفارة لفوات الوقت، وهذه أشد. نعم.
وقت السؤال. السؤال.
نعم. جاوبت السؤال. ما في أسئلة واضحة. آدم.
النذر متتابع يعني اعتكاف، ثم امره والداه او احدهما بامر لا بد له، هل يلزم بالخروج
ام يكمل؟ لا بد له هو ولا لهما؟ اذا كان هناك ضروره، بمعنى انه لو لم يجب لتضرر بذلك او هلك، وجب عليه الخروج، وإذا كان أمرا معتادا فلا يجب.
يقول ما يجب عليه ويجب عليه الخروج ثم يعود ولا يقصر
كما قال المؤلف، هل هي أيام معينة؟
نعم
معينة. إذن يجب عليه أن يعتكف متتابعا ويكفر لخروجه عن الوقت، وهذا كما يكون في الاعتكاف يكون في الصيام، إذا نذر أياما مطلقة وأفطر يوما منها لعذر أو لغير عذر فإنه يكمل، مثل أن يقول الله علي نذر أن أصوم 10 أيام فقط ثم أفطر يوما من الأيام، نقول كمل ولا عليك، لأن هذه أيام مطلقة وحصلت منه. والثاني أن أنذر أيام 10 أيام متتابعة، صيام 10 أيام متتابعة ثم يفطر لغير عذر، فهنا نقول له استأنف ولا كفارة عليه، لأنه لم يعينها بوقت، وإما أن يعينها بوقت فهذا يلزمه أن يستأنف ويتابع وعليه كفارة يمين لفوات الوقت. نعم نعم.
سطح المسجد إذا بني عليه مسكن يشف، هل تزول تبعيته للمسجد أم إنه يقال بالمنع من بناء المساكن فوقه كما قال بعضهم لأنه تابع للمسجد ولا يصح لبث الجنب والحائط فيه؟
لا يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء للسكنة، لأن الهواء تابع للقرار، لكن لو أن شخصا عمر عمارة ثم جعل أسفلها مسجدا فأعلاها ليس بالمسجد، هذا أعلاها ليس بالمسجد ولا يمكن أن يعتكف فيه بناء على أنها فوق المسجد. نعم. أي نعم.
ثم خرج، هل يرجع ويجدد النية
أم يتواصل؟ لا أصلاً، لا لو تواصل وهو خرج العذر ولا الغير عذر؟ لغير عذر خلاص بطل الأول، ما يمكن أن يكمل عليه.
وإذا كان العذر
إذا كان العذر لا بأس يرجع بنية الأول.
فصل.
نعم.
ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن وطئ فسد اعتكافه، لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج، والعامد والساهي سواء، لأن الجماع في العبادة يستوي، لأن الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم، ولا كفارة عليه نص عليه، وعنه عليه الكفارة، لأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب به الكفارة كالحج.
فواجبت بالتاء، فواجبت به الكفارة، وهو التأنيث هنا ليس بواجب.
فوجبت به الكفارة كالحج، والأول المذهب، لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلا يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول.
يقول مالك رحمه الله أن المعتكف يحرم عليه أن يطعم، دليله قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة هي الجماع، فإن جامع فسد اعتكافه، لأنه ارتكب منهيا عنه في العبادة بخصوصها فأفسدها، كما لو أكل في الصوم أو تكلم في الصلاة. والعبادة إذا فعل منهيا عنه فيها بخصوصها فإنها تفسد به. فإن كان ساهيا، يقول المؤلف ونعم، والعامد والساهي سواء، لأن الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم. هذا حكم وقياس، لكنه قياس غير مسلم، لأن الأصل الذي بني عليه غير مسلم. والقول الراجح في هذه المسألة أن جميع المحظورات في العبادة إذا فعلت سهوا أو جهلا أو إكراها فإنها لا تضر العبادة شيئا ولا تبطل. وبناء على ذلك نقول للمؤلف: إننا لا نسلم لك الأصل الذي قست عليه. وما الدليل على أنه على أن هذا المحظور يستوي فيه العمد والسهو والجهل والعلم؟ فالصواب أنه إذا جامع ناسيا لم يفسد اعتكافه، لكن هذا قد يكون من أندر النادر، لأنه لن يجامع في المسجد، إنما يتصور الجماع فيما لو خرج لحاجة ثم نسي وجامع زوجته، وهذا أيضا بعيد، لأن المتلبس بالاعتكاف سيكون ذاكرا له، فالنسيان بعيد. والجهل أيضا قد يكون بعيدا لكنه أقرب من النسيان، والصواب أنه لا شيء عليه في الحالين. ومثل ذلك الإكراه، لو أن امرأة كانت معتكفة وخرجت لما لا بد لها فيه من الخروج وجامعها زوجها مكرها، فإن اعتكافها لا يبطل لعموم الأدلة الدالة على رفع حكم الإكراه في من أكره على شيء على فعل محرم. نعم.
واختلف
وأما قوله إن عليه الكفارة بالجماع فيه فهذا ليس بصواب، والكفارة لا قياس فيها. ولذلك نقول إن الصائم إذا تعمد الفطر فلا كفارة عليه، مع أنه لو تعمد الفطر بالجماع فعليه كفارة، وذلك لأن الكفارات ليس فيها قياس، ولا يمكن أن يكون الجماع في الصوم أو في الحج مساويا للجماع في الاعتكاف حتى نقول لا بد أن يلحق به. ثم بأي شيء تلحقه؟ أتلحقه بكفار بجماع الحج فتوجب بدنة، أم بجماع الصوم فتوجب عتق رقبة فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد في إطعام مسكين أم ماذا؟ فالصواب أنه لا كفارة عليه، حتى لو تعمد فإنه يكون آثما لارتكابه النهي ويفسد اعتكافه وليس عليه كفارة. نعم.
واختلف موجب الكفارة فيها
واختلف واختلف ايش؟
واختلف موجب الكفارة فيها.
موجب
هذا تصحيح
فتح ايه
تصحيح
لا واختلف موجب
لا
عندي واختلف موجب الكفارة فيه
بهواو يعني
بهواو
لا ما عندي واو.
فقال القاضي ثم وعن أبي بكر
إيه لأن عندكم أصح. اللي عندكم أصح وأيضا اللي عندي كاف من مو باخر السطر وجب أول السطر. الله أكبر الله أكبر. نعم.
واختلف موجب الكفارة فيها فقال القاضي هي ككفارة الوطء في رمضان قياسا لها عليها. وعن أبي بكر هي كفارة يمين لأنها كفارة نذر فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فهي مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف. وإن كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها. حديث كان يدني رأسه أخرجه الشيخان. وحديث قول عائشة السنة للمعتكف إسناده صحيح. هكذا قال المحشي.
نعم أحسنت. رواه أبو داود. قولها هنا السنة ألا يمس ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب بل المراد بها السنة الواجبة لأن المراد الطريقة. والسنة تطلق على الطريقة ولو كانت واجبة. ومنه قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تجوز البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم.
فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلا.
عندي فسد. عندكم أفسد ولا فسد؟ بالاتفاق؟ لأن عندي فسد. واللي عندكم صحيح أفسد يعني أفسد فعله اعتكافه. نعم.
فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلا كقولنا في الصوم وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد اعتكافه وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل.
قلت ولا غيره.
أي نعم.
بالرفع.
بالرفع.
إعرابه.
نعم نعم نعم. فلا قضاء عليه ولا غيره.
لا على الأول لكن مش إعرابه.
نعم فلا نعم الظاهر والله أعلم أن المعنى فلا يجب قضاء
لا هو المعنى ولا الإعراب
يعني هذا يكون هذا فاعل لفعل محذوف.
لا ابن مالك وش يقول كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصب. إذا كان الأول مبنيا جاز في الثاني ثلاث توجيه إذا كررت لا وكان الأول مبنيا جاز في الثاني ثلاثة أوجه وإن رفعت الأول جاز فيه وجه
في الثاني
جاء في الثاني
ما هما
لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة أقول لا حول ولا قوة وأقول لا حول ولا قوة وأقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. نعم المهم القاعدة في هذا إذا تكررت لا أن في الجنس فإن بنيت الأول على الفتح جاز في الثاني ثلاث أوجه، وإن رفعت الأول جاز في الثاني وجهان،
الرفع والنصب.
إذا رفعت الأول جاز في الثاني وجهان، البناء والرفع. ولهذا قال إن رفعت أولا لا تنصب. هنا
أحسن الله إليك. لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل، وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام، وإن كان نذره مدة معينة ففيه وجهان، أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حسب
كيف؟
عندنا ويستأنف يبطل الماضي ويستأنف،
يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع.
عندي هذا
عندكم،
لكن هو يستدرك على الثاني، والثاني لا يبطل الماضي ويستأنف.
لا يبطل الماضي لا نتتابع.
عندنا ويستأنف.
إيه ما عنده.
والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين.
إذا قلنا لا يبطل الماضي ما يستأنف. عندك أنا بستأنف ولا ولا يستأنف؟ ها؟ الصواب سقوط، لأنه إذا لم يبطل الماضي
لم يستأنف.
لا لا يستأنف.
لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا.
وهذا في المدة المعينة اللي هي القسم الثالث مما سبق، مدة معينة. قال الله عز وجل أن أعتكف ما بين الحادي والعاشر، يعني ما بين أول يوم وعشرة أيام، هذا عينة فلازمه التتابع.
رحمك الله.
نعم.
أسئلة.
بالنسبة للمعتكف الذي وطئ وهو معتكف، في كفارة النذر، ما هو قول المرجئة؟
لا، ما هو قوي، لأنه بيستأنف إذا كان حسب ما سبق في التفصيل. نعم.
أحسن الله إليك. من نذر نذراً، نذر صلاة أو اعتكاف أو صوم، وعين المدة وعين الوقت الذي سيصوم فيها ويصلي، فتركه عمدا، فهل نقول هو كترك صلاة فلا يفعله وعليه
إثم؟ لا هذاك واجب بأصل الشرع، حدده الشرع، أما هذا فهو الذي حدده بنفسه. نعم. كيف؟ وهو ما نذر مدة معينة، نذر تتابع فقط. نعم. هو إذا نذر مدة معينة لازم التتابع ضرورة. أنا ما سبق، في خلاف سبق فيه خلاف. لا التكفير هنا عن فوات الأيام حيث صامها في غير محلها أو اعتكفها في غير محلها إن كان اعتكافا، لأن نذر لله عشرة أيام متتابعة، إما بلفظه وإلا بضرورة المدة. نعم. هو إذا كانت المدة معينة وأفسد الصوم أو الاعتكاف، نقول استأنف ما دام متتابع، استأنف وكفر، لأن بعض المنذور وقع خارج المدة المعينة، كما لو لم يعتكف في المدة المعينة أو لم يصوم في المدة المعينة مطلقا.
يعني شيخ الجزء
ذكر كل. نعم.
فصل.
وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو حديث حسن. فإن خرج ترك اعتكافه ولا يخيط في المسجد ولا يعمل.
لو فرض أن المعتكف حلاق يحلق بالأجرة، وجاءه الناس فحلقهم في المسجد، يجوز أو لا؟ لا يجوز، يبطل اعتكافه؟ نعم يبطل. لماذا؟ لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف. اللهم إلا أن يقول لهم أنا سأحلقكم تبرعا، فهذا لا بأس ولا يبطل الاعتكاف، إلا أنه يجب عليه أن لا يؤذي المسجد بالشعور التي تساقط من الحلق. ومثله لو كان خياطا وأتى إليه إنسان وقال هذا ثوبي قد انشق، خطه، فقال لا بأس، ثم لما تمت الخياطة قال أعطني الأجرة، فهذا نقول حرام عليه ويبطل الاعتكاف. أما لو خاطه تبرعا وصدقة وإحسانا فلا بأس. كذلك يبطل، حرام في البيع والشراء في المسجد، يبطل الاعتكاف.
ما في سؤال؟
ما في سؤال؟ طيب.
فإن خرج ترك اعتكافه ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعا، سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن، لأن المسجد لم يبن لذلك. قال أحمد رضي الله عنه: في المعتكف يخيط، لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل، وإن فعل شيئاً من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لأنه لا ينافيه.
يفعله يعني بدون أجرة فلا بأس، لأنه لا ينافي الاعتكاف.
فصل: وليس له أن يبول في المسجد في إناء، لأن هذا يقبح ويفحش، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله. وإن أراد الفصد أو الحجامة أو
المسألة الأولى فيها نظر، يعني لو فرض إنسان له حجرة في المسجد، واحتاج إلى البول، ويشق عليه أن يخرج من المسجد إلى موضع البول وكان عنده إناء فبال فيه، فهنا لم يلوث المسجد بشيء ولا ضرر على المسجد فيه، وهو أيضا قد يكون محتاجا لذلك أو غير محتاج، المهم أن في البول فيه نظر. أما قول مالك رحمه الله أنه يقبح ويفحش فهذا صحيح، إذا أراد أن يبول أمام الناس أو في مكان يصلاهم فهو قبيح لا شك. أما إذا كان في حجرة في المسجد، والحجرة قلنا إنها إذا كانت قد أحاط بها المسجد فهي منه، ففيه نظر. وأما قوله كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله فهذا قياس مع الفارق، لأنه إذا بال في أرضه فقد لوث المسجد، ولا يناسب لا عقلا ولا شرعا أن نلطخ المسجد بالنجاسة ثم يذهب يغسلها. نعم.
وإن أراد الفصد أو الحجامة أو القيء فيه فهو كذلك، لأنه إراقة نجاسة فهو كالبول، وإن دعت إلى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله كما يخرج لحاجة الإنسان، وإن استغنى عنه فليس له فعله. وللمستحاضة الاعتكاف وتحترز بما يمنع تلويث المسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطشت تحتها وهي تصلي، أخرجه البخاري. ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله. فصل،
هذا واضح.
فصل. ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع سفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في طست ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد، وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف. قال المحشي أخرجه الشيخان.
يمر علينا.
نعم
نعم.
حديث نهى عن البيع والشراء في المسجد،
قال حديث حسن. المؤلف يقول حديث حسن،
وأيضا المحشي قال حديث حسن.
نعم.
إن زاد المحشي فأنا أذكر الزيادة.
نعم.
وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب لأن هذه عبادة لا تحرم اللبس، فلا تحرم ذلك كالصوم. وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته لما روت صفية.
له أن يتزوج وهو معتكف. إيه نعم. لأن هذا لا ينافي النكاح، لا ينافي الاعتكاف، وعقد النكاح من الأمور المطلوبة، وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان، مثل أن يكون ولي المرأة يريد أن يسافر من البلد وصادف أن الخاطب معتكف، فهنا يمكن أن يزوجه وهو في المسجد، وإلا في الغالب أن الحاجة لا تدعو لذلك. نعم.
سؤال.
نعم.
أسئلة.
طيب.
إذا وضع في ركن المسجد.
إذا
وضع في ركن المسجد غرفة، ولكن بابها ليس إلى المسجد.
نعم.
وهم اتخذوها على أنها ليست في المسجد، فهل
لكنها في أرض المسجد ولا من أصل بنائه مفصولة؟
لا، هي أصلاً من أرض المسجد.
إيه، تكون من المسجد.
وعلى ذلك يعني يمنع من الشراء ونحو ذلك؟
إيه نعم، نعم. إلا إذا كان من الأصل، يعني لما خططوا المسجد أخرجوا هذا الجانب منه على أنه يكون دكاناً مثلاً. نعم. المؤلف يقول لا يجوز، لأن له من ذلك بدا، لكن قد يقال في بعض الأحيان لا بد له من ذلك، مثل أن يأكل طعاما كثير الدسم، فهذا لا بد أن يخرج. قد لا يكون عنده مناديل، والمناديل أيضا لا تنقي تماما الإنقاء. نعم. نعم يصح.
وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته، لما روت صفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. متفق عليه.
في هذا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، وقد قال هو صلوات الله وسلامه عليه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفيه دليل على جواز تحدث المعتكف مع أهله لما في ذلك من الإناس وإدخال السر عليه، وفيه مشروعية القيام مع المغادر ليقربه تكريما له. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس حيث يقوم مع من خرج إلى الباب ويفتحه له.
ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف. ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى، ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم.
ولأن التحريم هنا ليس خاصا بالاعتكاف، تحريم السباب والشتم واللعن والقذف وما أشبهه محرم في الاعتكاف وغيره. والقاعدة أن المحرم في نفس العبادة هو الذي يبطله، وأما المحرم في خارجها فلا يبطله.
فصل. فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام، لما روى قيس بن مسلم قال: دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة.
نعم، يعني أنها حجت وصمتت من بدأت بالحج.
مصمتة.
كيف؟
مصمتة.
حال.
لا، مصمتة.
حجت مصمتة.
أي لكن مصمتة لكن ليست مصمتة.
كيف؟
أنا قرأتها حجت مصمتة وهي حجت مصمتة.
إذا وقفت عليها بالها.
أي لكن أنا عندي تائين الآن.
ها؟
الآن عندي تائين.
لا أيني؟
تائين تائين.
أين؟ تائين.
قراءتها صحيحة؟
إيه. هما قرأ صحيح. قرأ صحيح.
طيب. فقال: ما لها؟
لكن بس إنك ما حركتها عاد ما أدري عدم تحريكها، هل هو يقول سكن تسكن ولا ما أدري ما؟
لا هذا غير مقصود. أنا شكيت. طيب. شوف.
نعم.
فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. رواه البخاري. وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود. قال المحشي: إسناده حسن. فإن نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي.
طيب، إذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فأمر بالصمت إلا لمن يقول الخير؟ فالجواب أن نقول: إنه مأمور بأن يقول الخير، مأمور بأن يقول الخير. والخير في الكلام إما أن يكون لذات الكلام كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، وإما أن يكون خيرا لغيره، أي لما يقصد به من إيناس الجليس وإدخال السرور عليه وغير ذلك. هذا خير، وإن كان هو في نفسه ليس خيرا، لكنه لما قصد به الخير وهو في نفسه غير محرم صار من الخير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا، يشمل طه ايش؟
يشمل ما هو خير في نفسه كذكر الله تعالى، ويشمل ما هو خير من اجل
الاصلاح بين الناس. نعم، لما قصد به. فاذا كان الامر كذلك فلا داعي للصمت، فكون الانسان يصمت تعبدا لله نقول هذا بدعه، وهذا من صنيع الجاهليه والعياذ بالله. تأتي إلى تقول: يا فلان هل ترى بكذا؟ وساكت. يا فلان من نخرج ننظر إلى الأمطار والأودية مساكن. نعم، هل هذا من الشريعة في شيء؟ أبدا. لكن قد يقول إذا أفطر مثلا إذا كان صائما أو إذا كان حاجا وتحلل، قد يقول إني صمت لئلا أقول شرا، فنقول إنك صمت عن قول خير، لأن الرد على أخيك المسلم الخير لا شك.
قال ابن عقيل: ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف. وقد جاء: لا يناظر بكتاب الله، أي لا يتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول: وجئت على قدري يا موسى. وذكر أبو عبيد نحوا من هذا.
هذا الذي ذكره ابن عقيل حق، لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام. فإذا أراد أن يقول لابنه اذهب اشتري لنا خبزا، قال: ابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وما أشبه ذلك. ورأيت قصة عجيبة في جواهر الأدب قديما لما كنا صغارا، تقريبا صفحة ونصف. يكلم امرأة عابدة، يكلمها رجل، كلما كلمها جاءت بآية من القرآن. فسأل أولاده: لماذا؟ قالوا: هذه أمنا لها كذا وكذا بس من السنوات لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. نقول: هذا الزلل بعينه، لكن الجهل. وأما قوله: ثم جئت على قدر يا موسى، فلا يصح أن تجعل، لأن المخاطب بها هنا موسى، وأي إنسان يقال له موسى؟ نعم، لو فرض أن الرجل اسمه موسى، وجاء هذا الرجل مصادفة أو مواعدة وقالها فلا بأس، كما استشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاء الحسن والحسين يعتران بلباس لهما، فنزل من المنبر وأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ففرق بين من يستشهد بالشيء على نظيره وبين من يجعل هذا بدلا عن هذا. فالمستشهد بالقرآن على نظيره هذا لا بأس به، وأما من يجعل القرآن بدلا عن الكلام فهذا لا يجوز. نعم. لا، ليس فيه دليل، لأن الرسول قلبها امرأة خرجت في متأخرة من الليل، فرأى أنه لا بد من الخروج. ورب قد يكون هذه حال خاصة بصفية، لأن بعض النساء ما تستطيع أن تخرج في الليل إطلاقا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، وجه التفريق بين المباشرة وتعليقها بالإنزال،
وإيش؟
وجه التفريق بين المباشرة وغيرها من مفسدات الاعتكاف.
نعم.
لأن علقنا المباشرة بالإنزال،
لا، مو بشرط الإنزال. المباشرة التي هي الجماع مو بشرط الإنزال.
غير الجماع، المباشرة غير الجماع.
نعم.
لا يشترط فيها الإنزال.
لإفساده؟ بلى. المباشرة بدون إنزال وبدون شهوة لا بأس بها.
السؤال بارك الله فيكم، وجه التفريق بين المباشرة يعني غير الجماع وغيرها من المفسدات كالبيع والشراء، معنا في حديث واحد وهو حديث عائشة والخروج من المسجد.
ما في إشكال، يعني المباشرة التي ليس فيها إنزال لا تفسد الاعتكاف، كما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة.
هذا من غير شهوة، لكن أما المباشرة بشهوة
حتى لشهوة ما تفسد كالصائم.
شيخ بارك الله
قال أليس النظر إلى السماء في الصلاة محرم يا شيخ؟
أي نعم.
القاعدة اللي ذكرناها يا شيخ وهي أن فعل المحرم في العبادة يبطل.
هذا قال بعض العلماء أن تبطل صلاتك إذا رفع نظره إلى السماء تبطل صلاته، وهذا هو مقتضى القاعدة. لكن جمهور العلماء على أنها لا تفسد، وكأنهم قالوا إن هذا من باب ترك الخشوع، والخشوع ليس بواجب. لكن القول بأن صلاته تبطل قول قوي لا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه في ذلك حتى قال يأنتهن أو لتخطفن أبصار.
فصل. وأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان، إحداهما يستحب، اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له كالصلاة، والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة. وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنهما.
قال عنها
وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن رجلاً يقرئ في المسجد يريد أن يعتكف لعله نعم قلت لأبي عبد الله إن رجلاً يقرئ في المسجد
يقرأ أنا بالألف نشوف الكلام آخره يبين.
قلت لأبي عبد الله إن رجلاً يقرئ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم كل يوم، فقال إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرئ أحب إلي.
الله نسخكم أصح.
ثم عندنا لعله أن يختم في كل مسجد في كل يوم يختم في كل يوم
لعله
أن يختم في كل يوم بزيادة فيه.
وهي كذلك عندي
ما عنده فلم يتقرب
ما أملك عندي
ليس معناه متقارب. المهم عندكم أنه يقرئ
إيه نعم إن رجلا يقرئ في المسجد
الآن هل المعتكف الأفضل أن يقتصر هل المعتكف الأفضل أن يقتصر على قراءة القرآن والذكر والعبادة، أو أن يعلم العلم ويناظر ويذاكر؟ فيها قولة لكن إذا دار الأمر بين أن يعتكف، إذا قلنا بأن الأفضل أن يقرأ القرآن ولا يناظر ولا يعلم ولا يتعلم، فهل الأفضل أن يدع الاعتكاف لهذه الأمور أو أن يفعل هذه الأمور أو أن يعتكف ويدع هذه الأمور؟ يعني هل الأفضل أن يعتكف ويدع هذه الأمور أو أن يدع أو أن يفعل هذه الأمور ويدع الاعتكاف؟ الثاني أفضل لا شك، لأن تعليم العلم أفضل من الاعتكاف. اللهم إلا أن نريد أحياء سنة، مثل أن يكون هذا البلد لا يعرف أهله الاعتكاف ولا يثق بعضهم ببعض لو اعتكف، يعني لو اعتكف عامي لم يقتدي به الناس ولم يجعلوه أسوة، وهذا طالب علم أراد أن يحيي هذه السنة. فنقول لهذا الأفضل أن تعتكف، وذلك لأن اقتداء الناس بالفعل أقوى من اقتدائهم بالقول. وإلا فمن الممكن أن طالب العلم يقول للناس اعتكف، فإن الاعتكاف سنة، لكن الناس يقتدون بالفعل أكثر مما يقتدون بالقول. والخلاصة الآن أنه إذا دار الأمر بين أن يشتغل المعتكف بقراءة القرآن والذكر والعبادة الخاصة، وينشغل عن العلم والتعليم والمناظرة والمذاكرة، أو يشتغل بالثاني دون الأول، فالشغل بالثاني دون الأول أفضل، اللهم إلا يكون هناك سبب خاص يقتضي الأول.
فصل. ومن اعتكف العشر الآخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في
الأواخر. الأخير والآخر، والآخر والأواخر، والله الأصح الأواخر، لأن هكذا جاء في الحديث. الأواخر حطوه نصف.
فصل. ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه، ثم يخرج إلى المثلى في ثياب اعتكافه.
إلى المصلى.
ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلز والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتلو العشر، ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها، فأشبهت ليالي العشر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا الفصل تضمن المسألة الأولى، هل يستحب أن يبقى ليلة العيد في معتكفه ولا يخرج إلا إلى مصلى العيد؟ والمسألة الثانية، هل يخرج إلى العيد متجملا متطيبا أو في ثياب اعتكافه؟ أما المسألة الأولى فلا دليل عليها إلا فعل إلا هذه الآثار التي ذكرها، والآثار عن التابعين ليست بحجة. وبناء على ذلك، لو قال إنسان هل الأفضل أن أبقى ليلة العيد في المسجد وهو معتكف، أو أن أذهب إلى أهلي في تلك الليلة أستأنس بهم ويستأنس نبي، قلنا الثاني أفضل، لأنه ليس هناك دليل على استحباب البقاء ليلة العيد. وأما الثانية، المسألة الثانية وهي أن يخرج في ثياب اعتكافه، فهذا أبعد من الأول، يعني القول باستحبابه أبعد من الأول، لأن العيد يسن فيه التجمل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل في العيد لأنه يوم فرح وسرور، ثم إنه إذا خرج في ثوب اعتكافه ربما يكون في قلبه رياء، حيث يشير الناس إليه يقول هذا فلان معتكف خرج بثيابه الرثة، ثياب البذلة. ولا شك أن ما يخشى منه أن يقع الإنسان في مفسدة، فإن اجتنابه هو المصلحة. والصواب أنه يخرج حتى ولو بقي في المسجد. لو فرضنا أن الرجل أجنب غريب في البلد ليس له أحد وبقي في المسجد تلك الليلة، نقول أخرج متجملا. ومن العجب أن بعض العلماء قاس هذه المسألة على دم الشهيد، قال إن الشهيد يدفن في ثيابه بدمه، لأن هذا أثر عبادة فينبغي، نعم، لأن هذا أثر عبادة فيبقى في قبره على ما مات عليه. ولكن يقال أولا لا قياس في مثل هذه الأمور، لأن الشرع إذا فرق بين شيئين وجد السبب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقص ولم يفعل، فإنه يجب أن يفرد كل مسألة بحكمها. ثم إن هذا يعني الشهيد قد توفي، ولا حاجة أن نخلع ثيابه ثم نغسلها، وبقاء دمه عليه أحسن. وأما المعتكف فهو حي مأمور بأن يتجمل كما يتجمل الناس. ولو قلنا إن آثار العبادة ينبغي أن تبقى لقلنا المحرم أيضا إذا حل التحلل الأول ينبغي أن تبقى ثياب الإحرام عليه حتى ينتهي الحج، ولا قائل بذلك. نعم آدم.
مدينة أخرى يعني في جوار المدينة، وفتح فيها معرض الكتاب وأراد أن
يذهب يشتغل. أين؟ ولم يقل
يعني
يخاف
أن يغلق المعرض قبل
أن ينتهي. يعني تقول هل الأفضل أن يكمل اعتكافه أو أن يخرج؟
لا قصدي إذا ذهب هل ثم
تبطل اعتكافه؟ أي نعم يبطل اعتكافه لا شك، لأن هذا له منه بد، إذ يمكنه أن يوكل أحد من أصحابه واشتري له.
هل يجوز للمعتكف أن يتحول من مسجد إلى مسجد في
الرمل؟ إيش؟ ينتقل من مسجد إلى مسجد؟ لا لا يجوز. يعني مثلا خاف أن يسقط عليه المسجد مثلا؟
لهذا ولا بس؟
وش العذر اللي في ذهنك الآن؟ يس ها ها خاف من اللصوص. اذا كان هذا المسجد مشهورا باللصوص من الاصل ليش يا
جماعه؟
لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال هذه ضروره، اقول هذه ضروره يجوز. نعم
يعني اللمم هذا
مصطلح
لي.
ايش
اللمم؟ اللمم بعض الناس يعني يقول كلام غير
لائق،
هل نقول يرجع الى
العرف؟ اللمم هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال اللمم يعني الا الشيء القليل من الكبائر.
يعني الله قد استثنى
شيء هذا، ما يخالف الاستثناء منقطع. وبعضهم يقول الا اللمم يعني الصغائر، لأن الصغيرة بالنسبة للكبيرة قليلة. وأما الشيء المباح فهو ما يدخل في الأرض في هذا أصلا. نعم
بارك الله فيك. الآن رجل اشتهى أهله في ليل في ليل من اعتكافه طبعا.
نعم
الآن قلنا أنه يحرم الوطء
عليه. طيب إذا كان نذرا.
نعم
إذا كان نذرا. لا لا هو قصد الإفساد، الإفساد يفسده سواء نذر ولا غير نذر، لكن الخروج من أو إفساد الاعتكاف إن كان نذرا حرم عليه إفساده، وإن كان تطوعا جاز أن يفسده.
المؤلف يقول ويحرم على المعتكف الوطء.
أي نعم.
ما قيد هذا الإفساد؟
لا هو هذا قصد، هذا قصد يعني يحرم بمعنى أنه لو فعل لفسد الاعتكاف.
لكن الظاهر شيخ انه لا، لانه يقول في جمله اخرى فان وطأ
فسد اعتكافه. طيب لانه حرام، لو لم نقل انه حرام في النفل ما فسد. ولهذا ذكر المؤلف في نفس الكتاب انه اذا كان تطوع فله ان يخرج منه. والسؤالك الان يعني تقول شاب معتكف اشتهى اهله، فهل الافضل ان يعني يبقى في اعتكافه مع المشقة، أو الأولى أن يخرج إلى أهله ويقضي حاجته؟ الثاني أولى، لأن النكاح أفضل من نوافل العبادة.
شيخ.
نعم
أنا.
أنت
إذا نذرت الشيخ 10 أيام تعتكف، امرأة نذرت تعتكف 10 أيام معينة فحاضت في آخر يوم العاشر،
نعم
هل نقول اعتكافها تام؟
أظن يتم، لأن هذا عذر، هذا عذر. فإذا مثل ما أنها لو صامت عن كفارة مما يجب فيه التتابع وهي كفارة، إذا أفطرت العذر فإنها لا تستأنف تكمل
تقضي يوم. الشيخ
يوم. نعم
شيخ أحسن الله إليك، أحيانا نعرض الكتاب يكون للإنسان له مد في الخروج إليه، لا سيما إن كان لا يعرف الكتب جيدا إلا هو ولا يأمن الذي يوكله عليه، فهل يصح قوله حينئذ أو لابد عليه أن يفترض ويصح شرطه حينئذ؟
هذا له منه بد كما قلنا، يمكن يوصل إنسان يقول اشتري الكتاب الفلاني
ما يأمنه؟ يعني ما يأمنه
أن
يأتي بالنسخة التي هي
كيف ما يأمنه وهو صديق؟ أنا ما أريد أن يمسك واحد في المسجد ويقول اشتري كذا.
لا بس ما يعرف النسخ كما هي يعني كما هو يعرف.
يعني يصف هذا.
طيب هل يشترط يصح له؟
نعم.
هل يصح له شرطه لأن
هل إيش؟
هل يصح له أن يشترط في الخروج يقول إلا أن يأتي معرض الكتاب فأخرج؟
هذا يصح لأن هذا مقصود شرع. أما لو كان تاجر مكتبة فإنه لا يصح. نعم. نعم.
إلى قيام ليلة
العيد،
إحياء
ليلة العيد من الدينار، إيش حكمه؟ الحديث الوارد فيها ضعيف. ثم لو فرض أنه يعني حسن ويمكن احتج به، فإنه لا نقول أحيى ليلة العيد في المسجد. إذا أحيا في بيتك أفضل صلاة المرء في بيتك. نعم.
هل يصح للإنسان أن
يعتكف
20 يوم
متواصل؟ الصحيح يصح. ما فيها السنة ما في اعتكاف مسنون إلا 10 أواخر من رمضان فقط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير 10 أواخر إلا مرة ترك الاعتكاف في 10 أواخر فقضاه في شوال.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.